بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع خلق الوفاء بالعهد ضمن هذه السلسلة المباركة والتي بعنوان فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع هذا الموضوع الذي هو من أهم الموضوعات فيما يتعلق بأخلاق المسلم، ألا وهو الوفاء بالعهد. وبالنسبة للوفاء بالعهد على نوعين وقسمين: الوفاء مع الله عز وجل، يعني عهد مع الله سبحانه، والثاني عهد مع عباد الله جل وعلا. وبالنسبة للعهد مع الله عز وجل جاء ذكره في القرآن كثيرا، يقول جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك أخذ الله جل وعلا العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما العهد مع عباد الله تعالى فهو العهود التي تقع بين الناس، يعني بين أفراد الناس، جماعات الناس. قد يكون عهد بين المسلمين مع بعضهم البعض، قد يكون عهد بين المسلمين وبين غير المسلمين. ولذلك أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد عموما، قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبالنسبة لفوائد الوفاء بالعهد كثيرة، منها أن الوفاء بالعهد دليل على الإيمان، ولذلك جاءت نصوص تنفي الإيمان عن الناقضين لعهدهم. يقول جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن الوفاء بالوعد والعهد والتزام ذلك هذا من الإيمان. الثاني التقوى، تقوى الله عز وجل، وهي أثر من آثار الوفاء بالعهد. ولذلك قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وأيضا الوفاء بالعهد من فوائده أنه سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كذلك الأجر العظيم والثواب الكبير ودخول جنة رب العالمين. يقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقه. قل جل وعلا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولذلك فوائد الوفاء بالعهد كثيرة وعوائده أثيرة، بركاته متنوعة، جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة، والحديث له تكمل أو بقية نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ، الدعاء يقول في المطر هل ورد فضل الشيخ شيء من ذلك أنه مستجاب في هذا الوقت؟
الحمد لله. نعم، الجواب بالنسبة لمواطن إجابة الدعاء من جملة ما جاءت به الأحاديث عند نزول المطر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا نزل المطر يقول صيبا نافعا، يعني يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وجاءت نصوص كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يحث على الدعاء أثناء نزول المطر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ، بالنسبة للجمع في وقت المطر، هل يجوز للإمام أن يجمع في يوم يكون فيه مطر، وما ضابط الجمع في وقت المطر؟
الحمد لله، الأصل في الصلوات الخمس أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا من حيث الأصل. وأما فيما يتعلق بالجمع فنعم، إذا نزل المطر الشديد الذي يبل الثياب وأسافل النعال ويصبح الناس في حرج ومشقة في التردد على المساجد، فإن يشرع ذلك. فقد جاء في مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. والمعنى بأن إذا كان هناك المطر شديد وكان هناك كان هناك مشقة لوصول الناس إلى المساجد، فيجمع الإمام في الأولى ولا يجمع في الثانية، يعني يجمع في صلاة المغرب ويجمع في صلاة الظهر ولا يؤخر الأولى إلى الثانية، لأن المطر حينما ينزل لا يستمر في الغالب، وقد يكون في الثانية قد انقطع المطر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا بالنسبة أيضا لبعض ينسب الأمطار إلى مثلا يقول هذا بسبب المنخفض الفلاني، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للأمطار هذه من الله عز وجل، ولذلك تعالى يصيب، قال جل وعلا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ولذلك المطر هذا يجب على كل مسلم أن يعلم بأنه من الله. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء يعني مطر، قال يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما الاستدلال الحسي من خلال معرفة مثلا وجود سحب مثلا مشبعة، فيقول إن شاء الله يكون فيها مطر، أو ممكن يتأثر المنخفض الجوي هذا يعني تكون سحب، ونرجو الله أن يكون أمطار. لأننا حتى يعني أحيانا يجزمون بعض الناس على نزول مطر ولا ينزل، وأحيانا يقول لا يوجد في هذا اليوم مطر وينزل، ومر معنا قبل أيام فنزل المطر ولم يكن قد ذكروا من له عناية بالمنخفضات الجوية وما ذكروا بأنه سينزل المطر، لكن نزل، لأن الأمر كلها بيد الله. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مسافر ونيته الجمع والقصر، تم بإمام مقيم في صلاة الظهر، ما اضطره لأداء صلاة الظهر 4 ركعات، هل يجوز له عند بعد ذلك جمع العصر منفردا، جمع تقديم مع الظهر مع قصره للعصر 2 ركعات؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للمسافر السنة أن يقصر الرباعية إلى 2 ركعات، فإذا صلى خلف مقيم 4 ركعات ثم أراد أن يجمع العصر مثلا مع الظهر يصلي 2 ركعات ما دام أنه يصليها لوحده أو خلف مسافر، أما إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي 4 ركعات، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ولا يقصر. وهذا يجري على بقية الصلوات، وأيضا العكس يعني، بمعنى أنه صلى الظهر ركعتين قصرا ثم وجد جماعة فصلى معهم، وإذا بالإمام مقيم يصلي معهم أربع ولا يخالف الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز وضع الأظافر الصناعية لفترة مؤقتة كحضور حفل زواج وغيره؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، وهذا على هذا للرجال والنساء على حد سواء، ولذلك الأظافر هذه الصناعية ما ينبغي للمرأة أن تتلبس بها أو أن تتعود عليها، وتكتفي بصبغ الأظافر بما يسمى بطلاء الأظافر، يكفي هذا زينة. أما أن تصل أظافرها بأظافر الصناعية فهذا لا ينبغي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في أذان الفجر يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فيقول كيف أردد خلفه؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وظاهر هذا الحديث أن السامع للمؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن جاءت أحاديث أخرى تبين بأن جملة الحيعلتين يخالف فيهما السامع المؤذن في الترديد، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو حمدان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان، الله يحفظك.
الله يجزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
عندي استفسار، أنا دخلت أحد المصليات أصلي يعني ريال قال لي أنا مسافر، فقدمت للصلاة لأني أنا مقيم لأني بكمل الصلاة بعد ما يخلص، وأنا أصلي انتبهت أن وضوءه مش مكتمل يعني في مثل بقعة ناشفة فريدة، بس هو صلى أنا قمت أكمل الصلاة بعد ما خلص هو صلى صلاة العصر وروح يعني، فما لحقت أنبه عليه، فبالنسبة لي أنا هل علي شيء أعيد الصلاة ولا شيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد. ما شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال، يقول سؤال محمد، يقول أنه دخل في مصلى ورأى رجل مسافر ويقول أنا مقيم، فقدمته للإمامة، فيقول أثناء الصلاة اكتشفت أن به أو في رجله بقعة لم تغسل، فيقول فضل الشيخ أن يعني هو فضل الشيخ أكمل الصلاة وهذا المسافر يقول صلى العصر ومشى يقول لم أنبهه، هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب عليك أن تعيد صلاتك لأنك علمت بطلان صلاة الإمام، وكل مأموم علم بطلان صلاة الإمام وتابعه على ذلك فصلاته باطل، هذه قاعدة مهمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، فقال ارجع فأعد الوضوء، وفي لفظ أعد الوضوء والصلاة، فدل هذا على بطلان من لم يكمل وضوءه، وكونك أنت علمت يكون قد صليت خلف من صلاته باطلة، لكنك لو لم ما علمت إلا بعدما سلم هنا يختلف الحكم، وكان الواجب عليك أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك أنك تنبه هذا المسكين الذي ذهب وقد غفل عن أعضاء وضوئه ولم يغسلها الغسل الشرعي، لكن عموما بالنسبة لك أعد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 66 8 8 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل المسح على الجوربين خاص بأيام البرد؟
الحمد لله، المسح على الجوربين يكون في حالة في فصل الشتاء وفي فصل الصيف وفي فصل الربيع وفصل الخريف، ولذلك المسح على الخفين لا يتقيد بوقت مثل ما يعتقد بعض الناس أنه لا بد أن يكون في وقت البرد، ولا يتقيد بحال مثل ما يذهب بعض الفقهاء إلى أنه في السفر خاصة، لا، هو عام في السفر والحضر في حالة البرد وحالة الحر. فأهم شيء أن يعتني الإنسان بشروط المسح الصحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنه جمع بين صلاتي الظهر والعصر، ويقول: لم أقم الصلاة لصلاة العصر، يقول: صليت الظهر مباشرة بعدها صلى العصر بدون إقامة.
الحمد لله، صلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن الإقامة صحيح وإن كانت واجبة، إلا أنها ليست من شروط صحة الصلاة الإقامة، وإن كانت واجبة على الرجال على الذكور البالغين، لكنها ليست هي من شروط صحة الصلاة. فما دام أنك نسيت فلا شيء، لكن مستقبلا تعتني بالإقامة إذا أردت أن تقيم الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: من ابتلي بشرب الخمر، فيقول: هل يعني هذا الأمر إذا وقع فيه المسلم هل يجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ للصلاة؟ هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ وإذا لم يجد مثلا الماء يجب عليه أن يتيمم؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يشرب الخمر فإن عقله سيغيب، والعقل هو مناط التكليف، ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالرجل إذا شرب الخمر وكان متوضئا بطل وضوءه، لأن مناط التكليف العقل الذي يميز به الإنسان الأمور فقد في ساعة شربه الخمر. لذلك يجب عليه أن إذا صح وأراد الصلاة أن يتوضأ حتى لو كان متوضئا قبل شرب الخمر. فإن لم يجد الماء أو كان قد وجد الماء لكن عجز عن استعماله لسبب مسوغ شرعي، فإنه ينتقل إلى التيمم بالتراب. ولا شك بأن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني عقوبة شارب الخمر، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي يقبل الله منه الصلاة 40 يوما، يعني أجر الصلاة ولا يجب عليه أن يصلي. كذلك مدمن الخمر يعني يحشر يوم القيامة وفي النار في 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 أودية وفي سجون في النار نعوذ بالله، وهذا يدل على عظم شرب الخمر. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
أعطاكم الله من نعيم الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أعطيك عندي سؤالين، بس أنا شخص معاق زين، عندي أملك مبلغ في البنك، يعني ليه مخلينا حال احتياجاتي، حال علاجي، حال السيارة اللي أشتري، يعني شخص معاق، وحال كفايات، هل تجي أي زي تاني؟
إن شاء الله.
إذا خلنا على مبلغ ذيها يعني مخلنا على أساس الحاجات الضرورية اللي أحتاجها في أيامي دي، إن مرات أمرض ومرات سياكل ومرات أشتري سياكل حاجة نجلوها يعني وكرفاهي كده يشتري وغراض متعدها، هل عليه تجيب لي الزكاة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني على شخص معاق، يعني والقلب باستمرار عندي ما في امكانيه السيطره عليه. هل تجب علي الوضوء قبل الصلاه؟ انا اصلي الحمد لله عملت جزء من الصلوات في وقت محدد بس ما اقدر امشي للحمام ادخل الحمام على اساس الوضوء. اتوضا في حجرتي بس بالوضوء البسيط يعني الامكان اللي اقدر عليه. ما اقدر اتوضا الوضوء العادي للصلاه.
لا تستطيع الذهاب للحمام لوحدك؟
لا ما اقدر امشي.
نعم.
اقدر اخاف استمرار الحمام.
ان شاء الله
بكره حتى الموضوع اللي اقدر عليه مرات يعني
ان شاء الله
الموضوع كامل الموضوع كامل اقول لك يعني. تحياتي لكم الله يحفظكم.
الله يشفيك ويعافيك يا خمار تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. منور تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت شيخ ممكن اسال بخصوص البيتكوين العمله الرقميه. انا لما عرفت انه كان عندي اسهم بالعمله الرقميه فلما عرفت سالت وعرفت انه حرام بعتها فورا. بس شيخ كان في أرباح يعني كان في عندي أرباح. هاي الأرباح شو طريقة توزيعها يعني؟ هل في طريقة معينة أو تعطى لأي حد أو
إن شاء الله
في أشياء معينة؟ وعندي سؤال ثاني لو سمحت. شيخ هلأ لو بدي أخذ قرض من البنك الإسلامي مثلا لشراء شقة واستثمارها هل هذا جائز أو غير جائز؟
إن شاء الله
وشكرا. إن
شاء الله خير من نور تسمع إن شاء الله الجابة. جيب فالشيخ سؤال الأخمر يقول إنه يعني معاق وعنده مبلغ في البنك يقول وضعته للحاجات الضرورية كشراء بعض المعدات الطبية عندما أحتاج لذلك وأضطر إليها فيقول هل على هذا المبلغ زكاة؟
الحمد لله أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأن يجعل ما تمر به إن شاء الله في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المال تجي فيه الزكاة بشرطين. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهذا في كل مال سواء كان صاحب المال صغيرا أو كبيرا سليما أو معاقا عاقلا أو مجنونا هكذا قال جماهير أهل العلم. ولذلك المال الذي عندك أخي الفاضل إذا كان قد بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب ولم ينقص أثناء الحول فالزكاة فيه واجبة بارك الله فيك. وأنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه أن يستثمر جزء من المال في يعني مضاربة مثلا أو في أسهم في مصرف إسلامي حتى لا تأكل الزكاة هذا المال خاصة وأنه يحتاج إليه. ولذلك كان عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها يوصون أولياء اليتامى بأن يتجروا بأموالهم حتى لا تأكلها الزكاة. فممكن تعطي من تثق به أو تذهب إلى المصرف مثلا وتشغل هذا المال حتى يدر عليك أرباح يعني في ما يخص حاجياتك وضرورياتك اللي أنت ذكرت وأشرت إليها في سؤالك. صلى الله تعالى أن يغنيك من واسع فضله.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أن البول عنده مستمر فيقول هل يجب علي الوضوء قبل كل صلاة؟ يقول أنا أتوضأ في غرفتي على قدر استطاعتي. يقول لا أستطيع الذهاب إلى الحمام لوحدي.
الحمد لله. الجواب نعم بالنسبة لك أنت طبعا من أصحاب الأعذار ولديك استطلاق ولديك سلس كما ذكرت فإنك تتوضأ عند إرادتك الصلاة. لكن أنا أخي الفاضل أدلك على أمر يسهل عليك مسألة الصلوات. فهناك جمع حقيقي وجمع صوري. الجمع الحقيقي إذا كان يشق عليك الأمر ويتعبك فممكن تجمع الصلاتين مع بعض تقدم العصر مع الظهر بمعنى تصلي الظهر 4 ركعات ثم تقيم لصلاة العصر وتصليها 4 ركعات كذلك المغرب والعشاء بحيث تجمع العصر في وقت الظهر مع الظهر والعشاء مع المغرب. الصورة الثانية وهو الجمع الصوري وهذا أرجو أن تنتبه له. الجمع الصوري أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها قبل أذان العصر فتصليها وتكون قد يكون قد دخل عليك وقت العصر في هذه الحالة تصليها مباشرة فيكون قد صليت الظهر في آخر وقتها وقدمت العصر في أول وقتها. يعني أفترض الآن مثلا فرضا أن أذان الظهر فرضا 3:30 عفوا أذان العصر 3:30 مثلا فأنت تتوضأ وتستعد وتصلي الظهر الساعة 3:20 في هذه الحالة يكون قد انتهيت من صلاة الظهر، ثم يدخل عليك وقت صلاة العصر تصليها مع الأذان مثلا، وتكون الحمد لله قد جمعت جمعا صوريا، وهذا ييسر عليك الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم نور تقول أن كان عندها عملة البيتكوين، فتقول بعد ذلك عرفت أن هذه العملة محرمة فبعتها فورا وحصلت على أرباح، كيف أتخلص من هذه الأرباح؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت الفاضلة السائلة مقتنعة بأن العملة هذه لا تجوز، واستفتت وسألت وتوصلت إلى هذا الحكم، فإنما بيدها محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول حلال، لأن قالوا العلم الحكم يتبع العلم، فهي لم تعلم سابق. ومن أهل العلم من قال حرام، لأن لا يجوز، لأن هي ما سألت وما استفسرت قبل أن تدخل في هذه العملية. عموما إذا هي رأت استفتت قلبها ورأت كراهية إبقاء هذا المال عندها، فتصرفه على الفقراء والمساكين أو الغارمين مثلا، لكن بغير نية الصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول هل يجوز أن تأخذ قرض من بنك إسلامي لشراء شقة تستثمر هذه الشقة؟
الحمد لله الأخت الفاضل، طبعا سؤال عام، ليس هناك عند البنوك الإسلامية قروض لشراء الشقق والبيوت، وإنما عندهم المرابحة أو التمويل. فأخذ الإنسان قرض نقدي وإرجاع زيادة هذا ربا، وهذا ما تفعله المصارف الإسلامية. ولذلك أخت الفاضلة هي تمويل، فأنت تذهبين إلى مصرف إسلامي يمول لك شراء الشقة، وفي الغالب أن البنوك الآن يرهنون، فإذا رهنوا جاز البيع، إذا رهنوا الشقة جاز البيع. أما إذا اشتروها لك ولم ينقلوها إلى ملكهم فهذا لا، هذا محل، وإن كان محل خلاف عند العلماء، لكن الصواب أنه ما يصح. كيف يشتري له؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. أما الصورة الأخرى ما يتعلق بالمرابحة وهو التمويل، هو القصد حصولك على النقد عن طريق شراء سلع، هذه جائزة بشروطها بحيث لا تبيعين على نفس المصرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضيلة الشيخ لرسالة النصية القصيرة، تقول أن عندها نزيف دم أحيانا مع بداية الحمل الذي حتى إلى الآن لم يتأكد أو يتأكد الطبيبة أو تتأكد الطبيبة من الحمل إلا بعد أسبوعين، والدم تقول مستمر، هل يجوز لها أن تصلي؟
الحمد لله، إذا كان الدم يأخذ نفس دم الحيض أسود وثخين وله رائحة وينزل سائل غير متجلط، هذا دم حيض، هذا دم حيض، خاصة إذا جاء في وقته. أما إذا كان لا رعاف، مجرد دم غير لون دم الحيض وإنما أشبه بالرعاف، هذه استحاضة، تصلين، وفي الأولى لا تصلين. فالتحديد عندك يا أخت الفاضل، التحديد يكون عندك أنت، هل هذا الدم، هذا النزيف الذي ينزل نفس دم الحيض؟ إذا قلت نعم خلاص تجلسين المدة اللي 7 أيام 8 أيام، وإذا زاد عليك ولم ينقطع ولم تري علامات الطهر فتستمرين إلى 15 يوما. أما إذا قلت لي لا هذا دم يختلف تماما عن دم الحيض، فهذا يعتبر استحاضة، تتوضئين لكل صلاة وتصلين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا أعاني من التأتأة ويصعب علي تكبيرة الإحرام بالصوت، أسمع فيه نفسي، هل أستطيع أن أكبر بمجرد تحريك الشفاه؟
الحمد لله، الجواب نعم، تكبر بتحريك لسانك مع الشفتين، ما دمت أنك لا تستطيع نطق التكبير بسبب التأتأة يكفيك اللسان والشفتين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي وسواس في وجود الله والعياذ بالله، فيقول يصير صراع بيني وبين نفسي، يقول ماذا أفعل، كيف أتخلص من هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لوجود الله ضرورة وفطرة في نفس كل إنسان، ولذلك أي إنسان يشك بوجود الله فهذا دليل على أن الشيطان قد استولى عليه، فيحتاج الآن أن يعالج نفسه من وسوسة الشيطان ومن شر الشيطان وكيده ومكره، لأنه ما من مخلوق إلا وهو يعتقد ضرورة وفطرة أن الله تعالى موجود، وهذه مسألة ما يمكن أن يعني ما يمكن أن يبرأ منها إنسان، أو ما يمكن أن يقال بأن إنسان على خلاف ذلك. حتى من يلحد والعياذ بالله تجد عند هذا الأمر، لأنه يكابر. فرعون ماذا قال؟ فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، لكن لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقبلها قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. فلذلك أخي الفاضل يظهر والله أعلم أنك استسلمت للشيطان، أو أنك ذهبت برجليك إلى مثل هذه المسالك والطرق والمسارب التي نهيت عنها، نهاك الشارع الحكيم عنها، ووقعت في مثل هذا الأمر. فأولا الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرك وفسح في أجلك حتى تتدارك الحالة اللي أنت عليها، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتراجع نفسك قبل أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذه الحالة. المسألة الأخرى أكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يهديك وأن يبعد عنك الشر، وكرر هذا وألح على ربك بالدعاء. المسألة الأخرى حرص على طلب العلم الشرعي، اقرأ القرآن وتفسيره وطلب العلم الشرعي، وحرص على مجالس الذكر وحلق العلم. الأمر الآخر احرص على أغلاق كل الأبواب التي أدتك إلى مثل هذا المستنقع الآسن من الإلحاد والعياذ بالله، أو من جحد وجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى. فإذا بذلت هذا بإذن الله ستعود إلى رشدك وتنتهي عن مثل هذا الطريق الذي يقود إلى النار والعياذ بالله. ولذلك يجب عليك أن تنتفض على نفسك، يجب عليك أن تصل الليل بالنهار حتى تتخلص من هذه العقيدة الشيطانية الإبليسية التي زرعت في نفسك. وأنا قلت لك ما في مخلوق على وجه الأرض إلا هو يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليك بالعافية، وأن يهديك، وأن يردك إليه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يهيئ لك السبل التي تعود فيها إليه.
جزاك الله خير الشيخ. تقول أنها في النفاس أحيانا ينقطع الدم وأحيانا يرجع، فتقول هل أصلي أو توقف عن الصلاة؟
الحمد لله أجمع العلماء على أن النفاس لا حد لأقله، النفاس لا حد لأقله، هذا إجماع أهل العلم. أما أكثر دم النفاس فاختلفوا فيه، منهم من يقول 40، ومنهم من يقول 50، ومنهم من يقول 60، وبعضهم قال ما دام أن الدم موجود فتبقى جالسة هذه الفترة. يبقى الحالة اللي ذكرتها الأخت السائلة، هذا التقطع أختي هل ترين الطهر يعني، وهل يستمر يوم وليلة مثلا؟ فإذا قلت لي نعم أنا رأيت الطهر ثم بعد الطهر نزلت إفرازات، هذه ليست بشيء. تقولين رأيت الطهر لكن الذي نزل وعاد هو دم، طيب هذا الدم كيف لونه؟ تقولين يختلف عن دم النفاس، إذن هذه استحاضة. تقولين انقطع الدم لكن ما استمر يوم وليلة، إذن أنت ما زلت في النفاس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.